نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، ثم أشكر إخواننا وطلاب العلم في هذه القرية، قرية محلية، الذين أكرمونا بحلاوة استقبالهم وكرمهم، وندعو لنا ولهم بالدعاء الجامع: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم قد سمعتم عن الموضوع، وهذا الموضوع من أهم الموضوعات التي يتحدث فيها المتحدثون، ونشم فيه بكلام موجز. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الهدى والسداد. إن الله عز وجل أكرمنا بهذا الدين العظيم وهذه العقيدة الإسلامية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، وذكرها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته. فتجد كثيرا في القرآن الكريم الآيات تتحدث عن هذه العقيدة. تجد بأن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بعبادته وحده لا شريك له، وتجد بيان العاقبة الحميدة لمن اعتقد الاعتقاد الصحيح، وتجد في المقابل التحذير من الشرك بكل أنواعه وصوره، وذكر عاقبة المشركين السيئة، العاقبة الوخيمة في الدنيا وفي الدار الآخرة. كل ذلك دلالة على أهمية العقيدة ووجوب الالتزام بها والثبات عليها، وهذا يستلزم منا جميعا أن نتعلم ونتفقه في دين الله، نتعلم على أهل العلم والمعرفة الذين يستمدون علمهم ومعرفتهم من كتاب الله تعالى ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلفنا الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. ونحمد الله عز وجل أن العلماء يوجدون، وخاصة في بلادنا حرسها الله وزادها من فضله، نجد أهل العلم والمعرفة، ونجد دروسهم وتآليفهم منتشرة في بلادنا، حقول العلم منتشرة ومتنوعة في السهل والجبل وفي المدن والقرى، للذكور وللإناث تجد غالب مقررات مدارسنا تتحدث عن العقيدة. ونحمد الله أنها تتحدث عن عقيدة أهل السنة والجماعة، تغرس في نفوس أبنائنا وبناتنا، تبين للناس وتوضح. لكن ينبغي أن يكون الموضحون والمبينون هم على علم ومعرفة بعقيدة أهل السنة والجماعة بفهم السلف الصالح، وهذا ولله الحمد متوفر في مساجدنا وفي قرانا وفي مدننا، فنحمد الله عز وجل على ذلك. ومن حمد الله وشكره على ذلك أننا نجلس في حلقات العلم ونتعلم ديننا وعقيدتنا وشريعة الإسلام التي أكرمنا الله عز وجل بها، فهي أفضل الشرائع وعاقبتها حميدة. من امتثل شريعة الإسلام وثبت عليها ودعا إليها فإنه ينال الخير الكثير والأجر العظيم الذي رتبه الله عز وجل على ذلك. أيها الإخوة، هذه العقيدة لها أسس وأصول، أسسها الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ذكر الله ذلك في الكتاب العزيز، وذكر ذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نتفقه في هذه الأصول وندرسها ونتعلمها حتى نعلم ذلك علم اليقين، لأنها أمور مهمة وأصول عظيمة. هذه العقيدة لها ثمرات عظيمة وعواقب حميدة. من امتثلها ابتغاء وجه الله عز وجل وابتغاء مرضاته مخلصا لله تعالى فإنه ينال هذه الثمرات وهذه العاقبة الحميدة. ومن أعظم الثمرات على امتثال هذه العقيدة والثبات عليها والعمل بها أن الله عز وجل يؤتي صاحبها الراحة والطمأنينة والسعادة والسرور. وأضرب لكم من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أسلم لله واستسلم وانقاد لله عز وجل، وأعظم الاستسلام لله الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والتبري منه، يحوز على الأجر العظيم ولا يخاف ولا يحزن. فهنا طمأنينة وانشراح صدر وسعادة وسرور وحياة طيبة في الدنيا وفي الدار الآخرة. ومثال آخر، قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا بالله تبارك وتعالى الإيمان الحق، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. صدقوا الله تعالى وصدقوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وامتثلوا شريعة الإسلام واعتقدوا الاعتقاد الصحيح، ولم يخلطوا هذا الإيمان بنوع من أنواع الشرك، لأن الظلم في الآية المراد به الشرك، أي ولم يلبسوا إيمانهم بنوع من أنواع الشرك. النتيجة ماذا؟ لهم الأمن، لهم الأمن في هذه الحياة ولهم الأمن في الدار في البرزخ عندما يدفن الميت في قبره. ذلكم صاحب العقيدة الصحيحة يأمن من عذاب الله ومن سخط الله، ويبشر برضا الله عز وجل وبجنته، ويكون قبره روضة من رياض الجنة، وأمن في الدار الآخرة عندما يخرج الناس من قبورهم ويفزعون وتأتي الأهوال العظيمة. يأمن ذلك الإنسان المعتقد الاعتقاد الصحيح الذي أمر الله به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، ويهتدي إلى داره في الجنة كأنما يهتدي لداره في الدنيا. وهذا من عظيم ثواب الله لصاحب العقيدة الصحيحة. ومن ثمار هذه العقيدة الصحيحة أن الله عز وجل يمتن على صاحبها بالرخاء والعيش الطيبة والحياة الطيبة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. انظر، هذه عاقبة من اعتقد الاعتقاد الصحيح الذي أمر الله به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا يا إخوة يستوجب منا جميعا أن نسعى لكي نثبت على هذه العقيدة، وأن نكون دائما عليها. ومن السعي المهم أننا نسعى لنكون فقهاء، لنكون علماء بهذه العقيدة. ولن يكون التعلم والفقه إلا عن طريق حلقات العلم وعن طريق التعلم والتفقه. إنما العلم بالتعلم. العلم لا ينزل على الإنسان فيوضات أو في المنامات، ولا يأتي هكذا بدون بذل سبب، بل لا بد من بذل الأسباب. وما هذه الحلقة إلا حلقة من حلقات العلم والمعرفة، جزى الله من تسبب فيها خير الجزاء. ينبغي أن نكون لنا حلقات علمية، ونسأل عن أهل العلم والمعرفة الموثوقين، حتى ولو كانوا في مدينة أخرى أو قرية أخرى. وما أسهل التواصل اليوم، وما أكثر الوسائل المريحة ولله الحمد في هذا الزمن، ونعيش في أمن وأمان في هذا البلد ولله الحمد والمنة. جزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء. ينبغي أن نستغل الفرصة ونغتنم الأوقات قبل فوات الأوان، نتعلم عقيدتنا، نتعلم شريعة الإسلام التي أعطانا الله عز وجل وأكرمنا بها، وصارت هذه الأمة خير الأمم وأزكاها عند الله. يتعلم الإنسان أركان الإيمان، يتعلم الإنسان أنواع التوحيد، يتعلم الإنسان أصول أهل السنة والجماعة، ماذا يجب عليه في حق إخوانه المسلمين، ماذا يجب عليه في حق أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفي آل بيته عليه الصلاة والسلام. يتعلم ماذا يجب عليه تجاه ولاة أمره من السمع والطاعة بالمعروف كما أمر الله أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. يتعلم الإنسان ماذا يقول وماذا يفعل حتى يؤجر على هذا القول وهذا العمل. يتعلم الإنسان ماذا يتجنب من الأقوال والاعتقادات والأعمال حتى يسلم من الشرور والآثام. هذه وسيلتها ماذا بعد توفيق الله عز وجل؟ الجلوس في حلقات العلم والمعرفة، نتعلم عقيدتنا، نتعلم شريعتنا، نتعلم كل شيء في أمر ديننا، وليس لذلك منتهى حتى الموت. لا يقول الإنسان أتعلم فترة ثم أترك، مثل حال بعض الناس الذين درسوا فترة من الزمن ثم تركوا الدراسة، تركوها جانبا ويقول يكفيني ما قد علمته من قبل. تجد هذا الإنسان الذي ترك الدراسة وأعرض عن مجالس الخير وعن قراءة الكتب والنافع والمفيد منها، تجده يوما من الأيام أمي لا يفقه شيئا إلا الشيء اليسير. وهذا عيب كبير في الإنسان. مكن الله عز وجل لك من القدرات العقل والسمع والبصر والعيش الرغيد في هذه البلاد والأمن المستتب والخيرات الكثيرة وحقول العلم المنتشرة، وتترك هذا؟ هذا من الخسارة التي ينبغي للإنسان أن يتجنبها وأن يحذرها وأن يحذر منها. من رآه في هذه الطريق يسلك طريق الجهل والإعراض عن مجالس العلم والمعرفة والقراءة في كتب أهل العلم والمعرفة ينبغي له أن نحذره ويقول له حياة معدودة ومحدودة، يوما من الأيام ستنتقل من هذه الحياة، ولا ينفعك إلا العلم النافع ومصدره ووسيلته العظمى أن تتعلم على أيدي العلماء، سواء في مسجد من مساجد الله عز وجل، وهذه والله من أعظم الوسائل ومن أعظم البركة أن يجلس الإنسان في حلقة في المسجد يتعلم فيها أو يعلم، أو يتعلم في دار من الدور العلمية المنتشرة في بلادنا من المدارس والكليات والجامعات التي انتشرت ولله الحمد في كل صقع من أصقاع البلاد شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، جزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء، يحرصون على العلم لأنهم يعلمون أن العلم سبيل النجاح وسبيل الرقي والحضارة الحقة الصادقة. فلذلك أحث نفسي يا إخوة وأحث الجميع وأنتم بدوركم، ذكروا غيركم، ذكروا أولادكم بأن يحسنوا النية في طلب العلم، وأن يكرسوا الجهود ويعقدوا العزم على العلم النافع والعمل الصالح والجلوس في حلقات العلم. كذا إمام المسجد عليه أن يذكر بين آونة وأخرى في خطبة الجمعة، ذكر الناس بالعلم وفضله، ذكر الناس بأهمية حلقات العلم، ذكر الناس بالفضل والخير الذي نعيش في هذا البلاد، وما أعظمه وما أكثره ولله الحمد والمنة. هكذا الزميل مع زملائه، المعلم والمعلمة مع الطلاب والطالبات في المدارس، هكذا يا إخوة لو حصل التعاون والتناصح فيما بيننا والتآلف حصل الخير الكثير، يكون سببا في استتباب أمننا ورخاء عيشنا وبقاء الخير وأعظمه، أن بلادنا ولله الحمد بولاة أمرها وعلمائها يحكمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نعيشه في الواقع ولله الحمد والمنة. أسأل الله أن يزيدهم عزا وتمكينا. يا إخوة يجب أن نتناصح في هذه الأمور وأن نتعاون فيما بيننا، وألا نغفل عن هذا الجانب، فكثير من الناس يغفلون عن هذه الأمور، تجدهم في مجالسهم أحاديث لا تنفع بل ربما تضر، هذا في الغيبة وهذا في النميمة وهذا في سباب وفحش وهذا في لغو القول وهذا في كلام لا ينفع لا في دنيا ولا في أخرى. ينبغي أن نراقب أنفسنا ونحاسب أنفسنا حتى نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة نجد ذكرها عند الله تبارك وتعالى. فيا أيها الإخوة أحث نفسي وإخواني جميعا ومن يسمع أن علينا واجبا عظيما تجاه ديننا وتجاه عقيدتنا وشريعة الإسلام التي امتن الله عز وجل بها علينا، نحمد الله على سهولتها ويسرها وما جعل عليكم في الدين من حرج. تعتقد الاعتقاد الصحيح يزيدك الله من فضله وينشرح صدره وتطمئن نفسه ولا يحصل عليك شيء من الضيق، بل بالعكس الإنسان الذي لا يعتقد الاعتقاد الصحيح ويأتي إلى نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل أو التعلق بغير الله، تجد هذا الإنسان في ضيق وفي حرج وفي مشقة وفي وساوس وهم وكدر. بسبب ماذا؟ بسبب عدم الاعتقاد الصحيح. ولذا ينبغي علينا أن نحذر ما يضاد هذه العقيدة الصحيحة من الشرك بالله عز وجل الذي حذرنا الله منه في كتابه وحذرنا منه رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الثانية ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك خطير يا أخي، ولا ييأس الشيطان منك أن تشرك بالله، يجاهد فيك ليلا ونهارا، لأن الشيطان يعلم أن الإنسان إذا أشرك بالله حبطت أعماله، يتركه يصلي ويصوم ويذكر الله، لأنه يعلم أن الأساس فقد، أساس قبول الأعمال وهو العقيدة الصحيحة. فإذا فقدت العقيدة الصحيحة وأشرك بالله شركا أكبر، خرج من ملة الإسلام، تركه الشيطان وأعمال، لأنه يعلم أن الله لا يقبل منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله عن الكفار المشركين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شرك أكبر مخرج من الملة، كعبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والقبور، كالذبح للموتى رجاء نفعهم أو دفع ضر منهم، أو اعتقاد البركة فيهم وأنهم ينفعون ويضرون دون الله عز وجل. فهؤلاء الذين يذهبون إلى القبور يعتقدون فيهم بضر أو نفع قد أشركوا بالله عز وجل. وليحذر المرء أن يذهب إلى السحرة والكهنة حتى ولو كان على سبيل العلاج، لأنه وجد من وجد من الناس الذين أضلوا أقواما من المرة أفتوهم بجواز الذهاب إلى السحرة بحجة العلاج، وأنه لا يريد أن يضر أحد، إنما يريد أن ينفع نفسه، وهؤلاء قد ظلموا أنفسهم. المفتي بذلك ظلم نفسه، والمستفتي والذاهب إلى السحرة قد ظلم نفسه، وأتى ساحرا وكاهنا ادعى علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذهاب للسحرة أمر خطير، وبعضهم يدجل على الناس ويقول صاحب طب عربي أو شعبي ومعه الطلاسم والشعوذة، يتمتم بكلمات لا تفهم، وربما يوسوس لك ويزين لك ويقول أنا أعالجك بنصوص الكتاب والسنة، وهو يكذب في ذلك. هو يستخدم الشياطين ويدعي علم الغيب ويأمرك بالذبح والنذر لغير الله إلى غير ذلك من الوسائل التي تدل على أن هؤلاء السحرة ادعوا أشياء لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى. فينبغي الحذر من الشرك بالله بكل أنواعه وصوره. يا إخوة، خرج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ذات مرة على أصحابه وهم يتحدثون فتنة المسيح الدجال، تذاكرون هذه الفتنة العظيمة، ما المخرج منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ترك فتنة الدجال، هي فتنة عظيمة وقد حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام منها، لكن بيّن لهم خطورة الشرك، أن الشرك الأصغر أعظم خطرا من فتنة المسيح الدجال. كمن يحلف بغير الله أو يرائي بعمله لأجل أن يقال بأن هذا رجل فيه خير أو مصلي أو ذاكر لله وما شكل ذلك، أو يقول لولا فلان اليوم لحصل علينا كذا وكذا، ويسند النعمة لغير الله تبارك وتعالى. كل ذلك يا إخوة من أنواع الشرك الأصغر، ينبغي الحذر من الشرك كله. وملاك ذلك وأعظم وسيلة بعد توفيق الله أن نحذر، تكون سببا للحذر من الشرك، أننا ندعو الله عز وجل بأن يجنبنا الشرك وطرقه. إبراهيم الخليل عليه السلام دعا ربه أن يجنبه الشرك، فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهو خليل الرحمة حطم الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام، ولكن خاف من ذلك تحذيرا للأمة من هذه الأنواع من الشرك حتى لا يقع فيها. فيجب أن نحذر الشرك وأن نتعلمه حتى لا نقع فيه، نتعلمه على أيدي العلماء، علماء الكتاب والسنة السائرين على منهج السلف الصالح كثرهم الله، ونحمد الله عز وجل أنهم كثر في بلادنا، زادهم الله كثرة وتوفيقا وسدادا. يا إخوة أطلت عليكم، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز لكل خير، وأن يكتب أجره، وأن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير، وأن يوفقه لكل خير ويحفظه بحفظه ويكتب أجره. أسأل الله أن يرزقهما البطانة الصالحة، وأن يجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد، وأن يرد كيد الكائدين في نحوره. أسأل الله عز وجل أن ينصر جندنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا الذين بذلوا أنفسهم وأوقاتهم وتركوا ديارهم وأولادهم في سبيل حماية هذا البلد الذي يحمي أعراض، أولا يحمي دين الإسلام ويحمي أعراض المسلمين ويحمي أموالنا ويحمي الحرمين الشريفين وهذه المساجد العامرة في بلادنا. أسأل الله أن ينصرهم بنصره المؤزر، وأن يرد كيد هؤلاء الحوثيين ومن شايعهم في نحورهم. أسأل الله أن يكفينا شرهم وشر كل ذي شر. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إن ربنا غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، ثم أشكر إخواننا وطلاب العلم في هذه القرية، قرية محلية، الذين أكرمونا بحلاوة استقبالهم وكرمهم، وندعو لنا ولهم بالدعاء الجامع: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم قد سمعتم عن الموضوع، وهذا الموضوع من أهم الموضوعات التي يتحدث فيها المتحدثون، ونشم فيه بكلام موجز. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الهدى والسداد. إن الله عز وجل أكرمنا بهذا الدين العظيم وهذه العقيدة الإسلامية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، وذكرها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته. فتجد كثيرا في القرآن الكريم الآيات تتحدث عن هذه العقيدة. تجد بأن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بعبادته وحده لا شريك له، وتجد بيان العاقبة الحميدة لمن اعتقد الاعتقاد الصحيح، وتجد في المقابل التحذير من الشرك بكل أنواعه وصوره، وذكر عاقبة المشركين السيئة العاقبة الوخيمة في الدنيا وفي الدار الآخرة. كل ذلك دلالة على أهمية العقيدة ووجوب الالتزام بها والثبات عليها، وهذا يستلزم منا جميعا أن نتعلم ونتفقه في دين الله، نتعلم على أهل العلم والمعرفة الذين يستمدون علمهم ومعرفتهم من كتاب الله تعالى ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. ونحمد الله عز وجل أن العلماء يوجدون، وخاصة في بلادنا حرسها الله وزادها من فضله، نجد أهل العلم والمعرفة ونجد دروسهم وتآليفهم منتشرة في بلادنا، حقول العلم منتشرة ومتنوعة في السهل والجبل وفي المدن والقرى للذكور وللإناث، تجد غالب مقررات مدارسنا تتحدث عن العقيدة، ونحمد الله أنها تتحدث عن عقيدة أهل السنة والجماعة، تغرس في نفوس أبنائنا وبناتنا، تبين للناس وتوضح. لكن ينبغي أن يكون الموضحون والمبينون هم على علم ومعرفة بعقيدة أهل السنة والجماعة بفهم السلف الصالح، وهذا ولله الحمد متوفر في مساجدنا وفي قرانا وفي مدننا، فنحمد الله عز وجل على ذلك. ومن حمد الله وشكره على ذلك أننا نجلس في حلقات العلم ونتعلم ديننا وعقيدتنا وشريعة الإسلام التي أكرمنا الله عز وجل بها، فهي أفضل الشرائع وعاقبتها حميدة، من امتثل شريعة الإسلام وثبت عليها ودعا إليها فإنه ينال الخير الكثير والأجر العظيم الذي رتبه الله عز وجل على ذلك. أيها الإخوة، هذه العقيدة لها أسس وأصول، أسسها الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ذكر الله ذلك في الكتاب العزيز، وذكر ذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نتفقه في هذه الأصول وندرسها ونتعلمها حتى نعلم ذلك علم اليقين، لأنها أمور مهمة وأصول عظيمة. هذه العقيدة لها ثمرات عظيمة وعواقب حميدة، من امتثلها ابتغاء وجه الله عز وجل وابتغاء مرضاته مخلصا لله تعالى فإنه ينال هذه الثمرات وهذه العاقبة الحميدة. ومن أعظم الثمرات على امتثال هذه العقيدة والثبات عليها والعمل بها أن الله عز وجل يؤتي صاحبها الراحة والطمأنينة والسعادة والسرور. وأضرب لكم من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أسلم لله واستسلم وانقاد لله عز وجل، وأعظم الاستسلام لله الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والتبري منه. يحوز على الأجر العظيم ولا يخاف ولا يحزن، فهنا طمأنينة وانشراح صدر وسعادة وسرور وحياة طيبة في الدنيا وفي الدار الآخرة. ومثال آخر، قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا بالله تبارك وتعالى الإيمان الحق، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، صدقوا الله تعالى وصدقوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وامتثلوا شريعة الإسلام واعتقدوا الاعتقاد الصحيح، ولم يخلطوا هذا الإيمان بنوع من أنواع الشرك، لأن الظلم في الآية المراد به الشرك، أي ولم يلبسوا إيمانهم بنوع من أنواع الشرك. النتيجة ماذا؟ لهم الأمن، لهم الأمن في هذه الحياة ولهم الأمن في الدار في البرزخ عندما يدفن الميت في قبره. ذلكم صاحب العقيدة الصحيحة يأمن من عذاب الله ومن سخط الله، ويبشر برضا الله عز وجل وبجنته، ويكون قبره روضة من رياض الجنة. وأمن في الدار الآخرة عندما يخرج الناس من قبورهم ويفزعون وتأتي الأهوال العظيمة، يأمن ذلك الإنسان المعتقد الاعتقاد الصحيح الذي أمر الله به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، ويهتدي إلى داره في الجنة كأنما يهتدي لداره في الدنيا. وهذا من عظيم ثواب الله لصاحب العقيدة الصحيحة. ومن ثمار هذه العقيدة الصحيحة أن الله عز وجل يمتن على صاحبها بالرخاء والعيش الطيبة والحياة الطيبة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. انظر، هذه عاقبة من اعتقد الاعتقاد الصحيح الذي أمر الله به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا يا إخوة يستوجب منا جميعا أن نسعى لكي نثبت على هذه العقيدة، وأن نكون دائما عليها. ومن السعي المهم أننا نسعى لنكون فقهاء، لنكون علماء بهذه العقيدة. ولن يكون التعلم والفقه إلا عن طريق حلقات العلم وعن طريق التعلم والتفقه. إنما العلم بالتعلم، العلم لا ينزل على الإنسان فيوضات أو في المنامات، ولا يأتي هكذا بدون بذل سبب، بل لا بد من بذل الأسباب. وما هذه الحلقة إلا حلقة من حلقات العلم والمعرفة، جزى الله من تسبب فيها خير الجزاء. ينبغي أن نكون لنا حلقات علمية ونسأل عن أهل العلم والمعرفة الموثوقين حتى ولو كانوا في مدينة أخرى أو قرية أخرى. وما أسهل التواصل اليوم، وما أكثر الوسائل المريحة ولله الحمد في هذا الزمن، ونعيش في أمن وأمان في هذا البلد ولله الحمد والمنة. جزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء. ينبغي أن نستغل الفرصة ونغتنم الأوقات قبل فوات الأوان، نتعلم عقيدتنا، نتعلم شريعة الإسلام التي أعطانا الله عز وجل وأكرمنا بها، وصارت هذه الأمة خير الأمم وأزكاها عند الله. يتعلم الإنسان أركان الإيمان، يتعلم الإنسان أنواع التوحيد، يتعلم الإنسان أصول أهل السنة والجماعة، ماذا يجب عليه في حق إخوانه المسلمين، ماذا يجب عليه في حق أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفي آل بيته عليه الصلاة والسلام. يتعلم ماذا يجب عليه تجاه ولاة أمره من السمع والطاعة بالمعروف كما أمر الله أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. يتعلم الإنسان ماذا يقول وماذا يفعل حتى يؤجر على هذا القول وهذا العمل. يتعلم الإنسان ماذا يتجنب من الأقوال والاعتقادات والأعمال حتى يسلم من الشرور والآثام. هذه وسيلتها ماذا بعد توفيق الله عز وجل؟ الجلوس في حلقات العلم والمعرفة، نتعلم عقيدتنا، نتعلم شريعتنا، نتعلم كل شيء في أمر ديننا، وليس لذلك منتهى حتى الموت. لا يقول الإنسان أتعلم فترة ثم أترك، مثل حال بعض الناس الذين درسوا فترة من الزمن ثم تركوا الدراسة، تركوها جانبا ويقول يكفيني ما قد علمته من قبل. تجد هذا الإنسان الذي ترك الدراسة وأعرض عن مجالس الخير وعن قراءة الكتب والنافع والمفيد منها، تجده يوم من الأيام أمي لا يفقه شيئا إلا الشيء اليسير، وهذا عيب كبير في الإنسان. مكن الله عز وجل لك من القدرات العقل والسمع والبصر والعيش الرغيد في هذه البلاد والأمن المستتب والخيرات الكثيرة وحقول العلم المنتشرة، وتترك هذا؟ هذا من الخسارة التي ينبغي للإنسان أن يتجنبها وأن يحذرها وأن يحذر منها. من رآه في هذه الطريق يسلك طريق الجهل والإعراض عن مجالس العلم والمعرفة والقراءة في كتب أهل العلم والمعرفة، ينبغي له أن يحذره ويقول له حياة معدودة ومحدودة، يوما من الأيام ستنتقل من هذه الحياة، ولا ينفعك إلا العلم النافع، ومصدره ووسيلته العظمى أن تتعلم على أيدي العلماء، سواء في مسجد من مساجد الله عز وجل، وهذه والله من أعظم الوسائل ومن أعظم البركة، أن يجلس الإنسان في حلقة في المسجد يتعلم فيها أو يعلم، أو يتعلم في دار من الدور العلمية المنتشرة في بلادنا من المدارس والكليات والجامعات التي انتشرت ولله الحمد في كل صقع من أصقاع البلاد شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. جزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء، يحرصون على العلم لأنهم يعلمون أن العلم سبيل النجاح وسبيل الرقي والحضارة الحقة الصادقة. فلذلك أحث نفسي يا إخوة وأحث الجميع وأنتم بدوركم، ذكروا غيركم، ذكروا أولادكم بأن يحسنوا النية في طلب العلم وأن يكرسوا الجهود ويعقدوا العزم على العلم النافع والعمل الصالح والجلوس في حلقات العلم. كذا إمام المسجد عليه أن يذكر بين آونة وأخرى في خطبة الجمعة، ذكر الناس بالعلم وفضله، ذكر الناس بأهمية حلقات العلم ذكر الناس بالفضل والخير الذي نعيش في هذا البلاد، وما أعظمه وما أكثره ولله الحمد والمنة. هكذا الزميل مع زملائه، المعلم والمعلمة مع الطلاب والطالبات في المدارس، هكذا يا إخوة. لو حصل التعاون والتناصح فيما بيننا والتآلف حصل الخير الكثير، يكون سببا في استتباب أمننا ورخاء عيشنا وبقاء الخير وأعظمه. أن بلادنا ولله الحمد بولاة أمرها وعلمائها يحكمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نعيشه في الواقع ولله الحمد والمنة. أسأل الله أن يزيدهم عزا وتمكينا. يا إخوة، يجب أن نتناصح في هذه الأمور وأن نتعاون فيما بيننا، وألا نغفل عن هذا الجانب. فكثير من الناس يغفلون عن هذه الأمور، تجدهم في مجالسهم أحاديث لا تنفع بل ربما تضر، هذا في الغيبة وهذا في النميمة وهذا في سباب وفحش وهذا في لغو القول وهذا في كلام لا ينفع لا في دنيا ولا في أخرى. ينبغي أن نراقب أنفسنا ونحاسب أنفسنا حتى نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة نجد ذكرها عند الله تبارك وتعالى. فيا أيها الإخوة، أحث نفسي وإخواني جميعا ومن يسمع أن علينا واجبا عظيما تجاه ديننا وتجاه عقيدتنا وشريعة الإسلام التي امتن الله عز وجل بها علينا. نحمد الله على سهولتها ويسرها وما جعل عليكم في الدين من حرج. تعتقد الاعتقاد الصحيح يزيدك الله من فضله وينشرح صدره وتطمئن نفسه ولا يحصل عليك شيء من الضيق، بل بالعكس، الإنسان الذي لا يعتقد الاعتقاد الصحيح ويأتي إلى نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل أو التعلق بغير الله، تجد هذا الإنسان في ضيق وفي حرج وفي مشقة وفي وساوس وهم وكدر. بسبب ماذا؟ بسبب عدم الاعتقاد الصحيح. ولذا ينبغي علينا أن نحذر ما يضاد هذه العقيدة الصحيحة من الشرك بالله عز وجل الذي حذرنا الله منه في كتابه وحذرنا منه رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الثانية: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك خطير يا إخوة، ولا ييأس الشيطان منك أن تشرك بالله، يجاهد فيك ليلا ونهارا، لأن الشيطان يعلم أن الإنسان إذا أشرك بالله حبطت أعماله، يتركه يصلي ويصوم ويذكر الله، لأنه يعلم أن الأساس فقد، أساس قبول الأعمال وهو العقيدة الصحيحة. فإذا فقدت العقيدة الصحيحة وأشرك بالله شركا أكبر، خرج من ملة الإسلام، تركه الشيطان وأعمال، لأنه يعلم أن الله لا يقبل منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله عن الكفار المشركين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شرك أكبر مخرج من الملة، كعبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والقبور، كالذبح للموتى رجاء نفعهم أو دفع ضر منهم، أو اعتقاد البركة فيهم وأنهم ينفعون ويضرون دون الله عز وجل. فهؤلاء الذين يذهبون إلى القبور يعتقدون فيهم بضر أو نفع قد أشركوا بالله عز وجل. وليحذر المرء أن يذهب إلى السحرة والكهنة حتى ولو كان على سبيل العلاج، لأنه وجد من وجد من الناس الذين أضلوا أقواما من المرة أفتوهم بجواز الذهاب إلى السحرة بحجة العلاج وأنه لا يريد أن يضر أحد، إنما يريد أن ينفع نفسه، وهؤلاء قد ظلموا أنفسهم. المفتي بذلك ظلم نفسه، والمستفتي والذاهب إلى السحرة قد ظلم نفسه وأتى ساحرا وكاهنا ادعى علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذهاب للسحرة أمر خطير، وبعضهم يدجل على الناس ويقول صاحب طب عربي أو شعبي ومعه الطلاسم والشعوذة، يتمتم بكلمات لا تفهم، وربما يوسوس لك ويزين لك ويقول أنا أعالجك بنصوص الكتاب والسنة، وهو يكذب في ذلك. هو يستخدم الشياطين ويدعي علم الغيب ويأمرك بالذبح والنذر لغير الله إلى غير ذلك من الوسائل التي تدل على أن هؤلاء السحرة ادعوا أشياء لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى. فينبغي الحذر من الشرك بالله بكل أنواعه وصوره. يا إخوة، خرج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ذات مرة على أصحابه وهم يتحدثون فتنة المسيح الدجال، تذاكرون هذه الفتنة العظيمة، ما المخرج منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ترك فتنة الدجال، هي فتنة عظيمة وقد حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام منها، لكن بيّن لهم خطورة الشرك، أن الشرك الأصغر أعظم خطرا من فتنة المسيح الدجال. كمن يحلف بغير الله أو يرائي بعمله لأجل أن يقال بأن هذا رجل فيه خير أو مصلي أو ذاكر لله وما شكل ذلك، أو يقول لولا فلان اليوم لحصل علينا كذا وكذا، ويسند النعمة لغير الله تبارك وتعالى. كل ذلك يا إخوة من أنواع الشرك الأصغر، ينبغي الحذر من الشرك كله. وملاك ذلك وأعظم وسيلة بعد توفيق الله أن نحذر، تكون سببا للحذر من الشرك، أن ندعو الله عز وجل بأن يجنبنا الشرك وطرقه. إبراهيم الخليل عليه السلام دعا ربه أن يجنبه الشرك، فقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو خليل الرحمة، حطم الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام، ولكن خاف من ذلك تحذيرا للأمة من هذه الأنواع من الشرك حتى لا يقع فيها. فيجب أن نحذر الشرك وأن نتعلمه حتى لا نقع فيه، نتعلمه على أيدي العلماء، علماء الكتاب والسنة السائرين على منهج السلف الصالح كثرهم الله، ونحمد الله عز وجل أنهم كثر في بلادنا، زادهم الله كثرة وتوفيقا وسدادا. يا إخوة، أطلت عليكم، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل زمان وفي كل مكان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز لكل خير، وأن يكتب أجره، وأن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير، وأن يوفقه لكل خير ويحفظه بحفظه ويكتب أجره. أسأل الله أن يرزقهما البطانة الصالحة، وأن يجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد، وأن يرد كيد الكائدين في نحوره. أسأل الله عز وجل أن ينصر جندنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا الذين بذلوا أنفسهم وأوقاتهم وتركوا ديارهم وأولادهم في سبيل حماية هذا البلد الذي يحمي أولاً يحمي دين الإسلام، ويحمي أعراض المسلمين، ويحمي أموالنا، ويحمي الحرمين الشريفين وهذه المساجد العامرة في بلادنا. أسأل الله أن ينصرهم بنصره المؤزر، وأن يرد كيد هؤلاء الحوثيين ومن شايعهم في نحورهم. أسأل الله أن يكفينا شرهم وشر كل ذي شر. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إن ربنا غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحمد جوال على الشيخ.